بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
محمد. اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كن لهم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وسلاما قاهدا وناصرا ونبيا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه إلى طيبنا، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. صبحت الله. كان الكلام في حل هذه المشكلة التي وجهت على بيع الفضول لنفسه أو شراء الفضول لنفسه، وتلخصت هذه المشكلة في مغايرة المجاز بالمنشأ. ما أنشئ لم يجاز، وما أجيز غير منشأ لم ينشأ. تقدمت بعض الوجوه والأجوبة، انتهى الكلام إلى ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه في أنه الجواب الذي ذكره البعض بالنسبة إلى البائع لو سلمنا أنه صحيح، ولكنه بالنسبة إلى المشتري لا يكون صحيحا وتبين الإشكال. الآن جناب الشيخ لحزم هذه المشكلة يبين جوابا تنفعنا في بيع الغاصب وفي شراء الغاصب، هذه هي حلالة المشكلة تصير. هذا الجواب يبتني على مقدمة واضحة، وتلك المقدمة الواضحة هي أن الأصوليين ذكروا أن الحكم الثابت للموضوع تارة يكون هذا الموضوع حيثية تعليلية للحكم، وأخرى يكون حيثية تقييدية فيه، وهكذا فرقوا بين الحيثيتين. قالوا بأن في الحيثية التعليلية الحكم يثبت لذات الموضوع، والتعليل أمر خارج عن هذا الموضوع، يعني علة ثبوت الحكم للموضوع كذا مثلا يكون، وإلا الحكم ثابت لهذا الموضوع. زين، الحيثية التقييدية إذن ما هي؟ في قبل هذه الحيثية التعليلية اللي مثالها يذكرها مثل موارد وجوب المقدمة مثلا، يقولون بأن حيثية المقدمية هي حيثية تعليلية، يعني كونها مقدمة علة لترشح الوجوب مثلا من ذي المقدمة في مقدمة الواجب على المقدمة. في قبل هذه الحيثية التعليلية التي لا شأن لبحثنا الآن بها، ولكن مجرد أنه نبين الفرق بين الحيثية التعليلية والتعليلية، يقولون الحكم إذا ثبت للموضوع لكن لا لذات الموضوع، بل بهذا الوصف الذي هو دخيل في موضوعيته للحكم، هنا الحكم يثبت للموضوع ولكن لا لذات الموضوع، بل يدور مدار هذا العنوان. يمكن أن يتحقق الذات، تتحقق الذات خارجان بدون هذا العنوان، فلا يثبت الحكم لذلك الموضوع، وإنما يثبت على تقدير تعنونه وعلى تقدير مصداقيته لذلك الموضوع الذي جعله المتكلم موضوعا للحكم. مثلا يقولون لا تشرب الخمر، او مثلا الخمر حرام لانه مسكر مثلا، لا بأس، او لإسكاره اي شان، او لا يذكر اصلا العله لا تشرب الخمر. هذا الموضوع يعني متعلق المتعلق، هو الخمر متعلق الحرمة، الشرب متعلق الشرب الخمر. هذا الموضوع الحكم ثابت لهذا السائل، السائل ما دام هو خمر، ما دام هو معنون بهذا العنوان، العلة المذكورة إذا ذكر طبعا علة في الحكم مثل لإسكاره أو لأنه مسكر، العلة أيضا ترشدنا أن علة عروض الحرمة لهذه الذات الخارجية هي وصف الإسكار الموجود فيها. إذا هم لم تذكر إلا ما عنده شغل، ما عنده، المهم أنه الخمر حرام. الخمر بما هو خمرون، أما أنه لونه يعتبر أن يكون كذا، لا، لأنه ليس متعلق بالخطاب. يعتبر أن يكون ثخينا أو رقيقا فيه خفة مثلا، هذا أيضا لا يعتبر فيه. يعتبر أن يكون جديدا أو قديما، هذا أيضا لا يكون معتبرا. كل ما يحتمل أن يكون دخيلا في هذه الحرمة ما دام في الخطاب لا يوجد إلا الخمر حرام، نقول بأن حيثية كون هذا السائل وهذا المائع خمرا حيثية تقييدية، يعني أن الشارع أخذ موضوع حكمه وعنوان الخمر، هذه حيثية تقييدية. هذه الحيثية التعليلية وهذه الحيثية التقليدية، ماذا يريد الشيخ يستفيد من هذه الجهة في هذا البحث لحل المشكلة؟ جناب الشيخ يقول هذا الفضولي أو غير الفضولي، كل واحد حينما يعقد، مثلا أنا الآن أبيع هذا الكتاب، أنا مالك لست فضولي، أبيع هذا الكتاب بدينار، أنا الآن شخص واحد أبيع هذا الكتاب بالدينار، ولكن نفس هذا الشخص الواحد يمكن أن يكون مجتمع لعناوين تتصادق عليه عناوين متعددة، مثل إيش؟ أنا أولا زيد بن بكر، زيد بن عامر مثلا، أنا اسمي هذا زيد، خب هذا ما لي دخل. الحيثية الثانية أنه أنا عاقد، أقول بعته، أن يصدق علي أن العقد قائم بي، يصدق علي. الجهة الثالثة أني مالك، أقول بعته لأنه بعته مالي، بعته كتابي بالدينار مثلا. في هذا البيع الواحد المنشأ الآن توجد عناوين ثلاثة، العنوان الأول هو الشخص بما هو شخصي، بما أنه مصداق لكلية الحيوان الناطق، لكلية الإنسان، هذا فرد هو من الأفراد. العنوان الثاني هو عاقد في قبال غيره من العاقدين الذين يبيعون ويشترون ويؤجرون وكذا وكذا، هذا عاقد، هذا عقد، العقد قائم به. والحيثية الثالثة هي حيثية كونه مالكا، وأن هذا العاقد ليس وليا على مالك العقد، ولا هو فضوليا بالنسبة إلى مالك المبيع، لا، هو بنفسه المالك. زين، الآن الشارع المقدس إذا يريد أن يصحح هذا البيع بمقتضى العمومات، قلنا بأن العمومات التي صححت البيع الفضولي تشمل المسألة الثالثة، يعني بيع الغاصب لنفسه، لكن المشكلة الموجودة أنه هذا محذور عقلي، أن ما أنشئ إذا كان غير المجاز وما أجيز غير المنشأ، هذا لا بد أن نقيد تلك الإطلاقات والعمومات. لكن الكلام في أنه الآن تصل النوبة إلى التقييد، أو أن هذه المشكلة قابلة للحل. خب، جناب الشيخ يقول في هذا الحل الذي يريد أن يتفضل به، يقول بأن في بيع الفضولي لنفسه، نحن قلنا
بأن قصد المعاوضة الحقيقية يتوقف على أن يكون العاقد مالكا أو منزلا نفسه منزلة المالك. بدون هذا التنزيل، يعني إذا ما كان مالك، لأنه فضولي بعد مو مالك ومو غير مالك، العاقد حينما لم يكن مالكا كما هو في موارد الفضولي، وبما أنه يريد أن يبيع لنفسه لا يبيع لصالح المالك، هذا حتما وأن تكون فيه ملكية ادعائية حتى يقصد المعاوضة، لأن هذا الغاصب حينما يبيع لا يتوقع ولا يتوخى إجازة المالك، هو يرى نفسه مالكا، هو يريد أن يتصرف، فهو له ملكية ادعائية. الشيخ قال هذه الملكية الادعائية هي التي تصحح نفس إنشاء الغاصب، يعني الغاصب كيف مع عدم كونه وليا على المغصوب منه، ولا وكيلا عن، ولا مأذونا، لا شرعا لا مالكا، ولا يريد أن يكون البيع لذلك المالك كما في الفضولي المتعارف المعهود، يريد أن يبيع لنفسه أو يشتري لنفسه، فلا بد أن يفرض أنه هو المالك. بهذه الملكية الادعائية نحن صححنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نحن صححنا البيت. الآن الشيخ يقول هذه الملكية الادعائية التي صححنا بها إنشاء الغاصب، من هذه النقطة الملكية الادعائية الشيخ يريد أن يمضي إلى حل المشكلة. كيف حل المشكلة؟ هكذا يقول، يقول الآن الغاصب باع، الملكية الادعائية تحققت، المفروض أنه هم استعمل إما كاف الخطاب أو تاء الضمير، لأنه الكلام كله كان في هذه الجهة، أنه إذا قال ملكتك بحيث لم يكن شيئان، هكذا رد الشيخ على الجواب السابق أنه ما عنده شيئين حتى يمضي أحدهما المالك ولا يمضي أحدهما، هو عنده شيء واحد، إنشاء واحد. مع ذلك هنا الآن الشيخ يريد يصحح، يقول هذا الغاصب يقول ملكتك، أو يقول المشتري للغاصب، أو الغاصب يقول للمشتري لا فرق، أو يقول تملكت أنا الغاصب، ينزل نفسه منزلة المالك. جناب الشيخ يقول الآن الغاصب تحقق من البيع، الإنشاء الجدي بهذا الفرض والإدعاء والتنزيل، تنزيل نفسه منزلة المالك، تمشى منه الإنشاء لا بأس، تحقق الإنشاء. لكن الآن المالك اطلع، المالك اطلع، المشهور يقولون إذا أجاز المالك يقع البيع الفضولي لذلك المالك لا لهذا الغاصب. كيف يقولون؟ نحن نريد أن نصحح هذا الوقوع، هذا غير موجود في كلام المشهور، لكن هذا لصالحه. جناب الشيخ يقول
سلام
عليكم الله، هذا الفضولي الذي قال تملكته صبحكم الله بالخير، أو الجاهل قال للفضولي الغاصب ملكتك، لا فرق، هذا ثلاث عناوين في هذا الغاصب تجتمع. العنوان الأول هو عنوان هذا الموجود الخارجي اللي هو غاصب، اسمه زيد، عامر، من هو، كم سنة عمره، هاي المشخصات الموجودة اللي هو يصير مصداق للحيوان الناطق للإنسان، هذه الجهة مو مهمة. الجهة الثانية أنه عاقد، لأنه هو عقد، أحد طرفي العقد كان هذا الغاصب. الجهة الثالثة أنه مالك، يعني نزل نفسه منزلة المالك، مو هو مالك حقيقي، مالك بالملك الادعائي، هذا الملك الادعائي مما لا بد منه لأجل أن تتمشى منه هذا القصد، قصد المعاوضة، ليكن إنشاء الهازل، لقلقة لسان مثلا. المالك حينما يجيز لا يجيز بيع هذا الغاصب بما أنه مثلا إنسان، ولا بما أنه عاقد، بل بما أنه مالك، يجيز بهذه الجهة. إذا أجاز بما أنه مالك، يعني شو تصير معنى هذا، كنا نحلله، معنى إجازة بيع الغاصب بما أنه مالك ادعائي، يعني في الحقيقة لا بد من أن يكون في البيع والمعاملات المعاوضية أن تتحقق المعاوضة بين مالكين، فتصير المالكية في باب المعاوضات جهة تقييدية. هاي الجهة التقييدية احنا نريد نستفيد من هالشيء، فتصير جهة تقييدية. إذا صارت جهة تقييدية، فإذا المالك أجاز، المالك المسروق منه التفت قال أجزته، شنو أجزته؟ أجزته هذا معناه، يعني أن هذا العاقد إن كان مالكا فعقده صحيح، ينتقل منه المبيع وينتقل إليه الثمن. وأما إذا لم يكن مالكا، والمفروض أنه يعتبر في المعاوضات أن تتحقق المبادلة بين مالي مالكين، لا مالين لشخصين أجنبيين، مالين لمالكين، فالملكية هم حيثية تقييدية يدور الحكم مدارها. المفروض أن المالك الحقيقي هو هذا المالك المسروق منه، لا ذلك المالك الادعائي وهو الغاصب. فبالأوتوماتيك يعني هذا هاي قضية قهرية راح تصير. قهراً الإجازة من قبل المالك لا تجعل بيع الفضول بيعاً لنفسه، بل حتماً تجعله بيعاً لنفسه. وإن قال الفضولي تملكته أضاف الملكية إلى نفسه، لكن بما أن الملكية الواقعية هي حيثية تقييدية في باب المعاوضات. لماذا حيثية تقييدية؟ لأن العلامة كرر هذا المطلب، حقيقة المعاوضة عقلاً تتوقف على أن يحل أحد المالين محل الآخر. فهذا المالك المجيز من قال أجزته، أجزته معناه شنو؟ يعني خرج المبيع من ملكي ودخل في ملك ذاك، ودخل الثمن في ملكي، مو أنه دخل الثمن في ملك الغاصب. الغاصب شنو؟ الغاصب بس كان إلى ملكية ادعائية. ليش ملكية ادعائية نحتاج لها؟ لأجل أن تتمشى منه قصده إلى المعاملة، القصد مرآن تحقق، لكن كلامه في الإجازة. إذا الإجازة نفذت عقد المالك، إن كان الغاصب مالكا فليكن فالبيع له، وأما إذا هو غاصب وليس بمالك فالبيع يصير لمن؟ للمالك. إذا صار للمالك، هسا خلينا نشوف هنا الإشكال ماذا كان؟ الإشكال أن ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشأ، مغايرة المنشأ للمجاز، هذا كان الإشكال. الآن بهذا التقريب ننظر، نعيد النظر إلى هذه الإجازة. هل أن المالك أجاز أي شيء؟ المالك حينما قال عن مغصوب من، حينما قال أجزت بيع الغاصب، أجاز بيع الغاصب بما أن هذا الغاصب رجل طويل القامة مثلا سارقون، أو بما أنه عاقدون، أو بما أنه مالكون، لابد أن يجزه بما أنه مالكون، بل المفروض أنه ليس بمالك. إذا ليس بمالك فما أنشئ بين الفضولي الغاصب وبين الطرف الآخر، وإن كان صورة بين نفس الغاصب وبين ذلك الطرف الآخر، لكن في الحقيقة لابد أن يكون بين المالكين. فإضافة تاء التكلم أو كاف الخطاب في إنشاء الفضولي لا يصلح لصرف العقد عن المالك إلى نفسه. لماذا؟ لأنه لو كان صالحا لصرف العقد إلى الفضولي، هذا معناه أنه لا يعتبر في المعاوضة ملاحظة المالكية، والمفروض أن المالكية جهة تقييدية في المعاوضة. فإذا صارت جهة تقييدية من أول الأمر، هم حينما كان الشخص المشتري يقول للبائع الغاصب، يقول ملكتك الثمن، ملكتك الثمن مو يعني أنا محب وعاشق لجمالك أنت، لا، يعني بما أنك مالك، والمفروض أنه تبينه ليس بمالك. فإذا ليس بمالك هو هم في الواقع يقول ملكتك، لأنه كان الكلام في فرض الجهل، فرض العلم بالفضولية ذاك يحتاج إلى حل المشكلة فيه إلى جهة أخرى وغير آخر. كلامنا نحن اللي العلامة عنوان الإشكال قال إذا كان أحد الطرفين جاهلاً بغاصبية الطرف الآخر، يعني إما البائع أصيل، المشتري بيده متاع ثمن مسروق سرق، وإما بالعكس كل منهما يجهل. إذا يجهل كل الإشكال كان في هذا، أنه إذا جاء بحرف الخطاب أو بحرف التكلم وأضاف العاقد إلى هذا الغاصب، هذا كيف يمكن تصحيحه حتى ينسلخ من هذا الغاصب ويضاف إلى المالك كما يقوله المشهور؟ الشيخ يقول المشهور حينما قالوا بهذا لم يبينوا هذه النكتة، لكن هذه النكتة حتما وطنية في كلماتهم، يعني هي غير، يعني هي في الجملة مضمرة ومقدرة غير مصرح بها. لا بد أن يقولوا، لأن المقوم المعاوضة وقوع المبادلة بين مالين لمالكين، لمالكين لا لعاقدين، بل العاقدان إذا هم كان مالكين ماكو مالك، خب العاقد المالك واحد، لكن إذا لم يكن المالك عاقدين المعاوضة الحقيقية تتوقف أن يكون المبادلة بين مالي مالكين. المفروض أن المالك يقول أجزته، أجزته يعني نفذت ذلك البيع الذي وقع بين الغاصب وبين الطرف الآخر، ذاك وقع بين المالكين في متن الواقع، أنا هم المالك أجيز، فلا بد أن يقع لي، ينصرف وينسلخ البيع عن الغاصب ويضاف إلى من؟ إلى نفس المالك المغصوب منه. بهذا البيان جناب الشيخ يقول نحل المشكلة، وإلا بالأمور الأخرى لا يمكن تصحيح فتوى المشهور الذين ألحقوا بيع الغاصب لنفسه بمسائل الفضولي، وقالوا بأن الفضولي وإن كان غاصبا يمكن تصحيحه بإجازة المالك. كيف يمكن تصحيحه مع وجود هذا التصريح كافر الخطاب أو ضمير التكلم؟ تصحيحه بهذا النحو يصير جعل الملكية حيثية تقييدية في باب المعاوضات، ودوران الملكية مدار هذه الحيثية التقييدية، هذا يستحيل أصلا أن يضاف البيع إلى الغاصب. هذاك الصورة يصير تاء التكلم فليكن تاء التكلم، كافر الخطاب كافر، ليش؟ لأنه لا يعلم، بل إذا كان عالم المشكلة موجودة لابد من حلها ببيان آخر. إحنا الآن كل كلامنا فرض جهل أحد الطرفين بغاصبية الطرف الآخر. بعد ما يفرغ جناب الشيخ من بيان هذا الحال ينقل كلام من الشيخ الأجل كاشف الغطاء على الله مقامه. هذا الشيخ المسألة يظهر هواية كانت مشكلة في تلك الأزمنة، قضية بيع الغاصب وتصحيحه وكذا. كاشف الغطاء أصلاً يبدي رأي ثالث بالمسألة، إحنا رأياً الآن تقدم الإشارة إلى رأياً، طبعاً الرأي الأول هو هذا مشهور الفقهاء الذين قالوا بأن بيع الغاصب قابل للتصحيح بالإجازة، هذا المشهور. الرأي الثاني هو فساد بيع الغاصب وعدم إمكان تصحيحه لهذه الإشكالات اللي الآن أربعة منها إلى الآن ذكرت في المد. هؤلاء يقولوا لا يمكن تصحيح بيع الغاصب، هذا هم رأي ثاني. كاشف الغطاء على الله مقامه يبدي رأي ثالث ويذكر لتصحيح هذا الرأي الثالث دليلين. ذاك الرأي الثالث شنو؟ كاشف الغطاء على الله مقامه يقول نحن لا يمكننا تصحيح بيع الغاصب للمغصوب منه إذا أجاز لأجل هذه الإشكالات، فماذا نصنع؟ نقول بيع الغاصب صحيح لكن لا يقع للمالك بإجازته، بل يقع لنفس الغاصب. شنو فرق مع رأي المشهور؟ رأي المشهور أن بيع الغاصب بإجازة المالك صحيحة، صحيح هذا البيع لكن يقع للمالك. كاشف الغطاء على الله مقامه يقول المالك، يعني المسروق من المغصوب من، إذا أجاز بيع غاصبه يصح بيع الغاصب ويقع لنفس الغاصب، يعني كان الغاصب مقصود من الغصب ومزاولة البيع، إذا كان غاصب للمتاع أن يتملك الثمن بالبيع، هاي الملكية ما تحصل إليه إلا بإجازة المالك. إذا المالك أجاز هناك يصير هذا الغاصب مالكا شرعا، يصير مالك، ها هو يصير مالك، لا يدخل في كيس المغصوب من شيء. إذا كان قد سرق منه المبيع لا يدخل في ملكه الثمن، إذا هم سرق منه الثمن واشترى الغاصب بذلك الثمن شيئا لا يدخل المبيع في ملك المالك، لا يدخل، يدخل في ملك الغاصب. كيف؟ يذكر دليل يعني سأول نقرأ العبارة إن شاء الله بعدها منبين كلام كاشف الغطاء. فالأنسب بعدما كانت الوجوه السابقة غير خالية من الإشكال وكلها مبتلات بالإشكال، الشيخ يقول فالأنسب في التفصي، يعني في التفصي عن إشكال ومحذور ما أجيز لم ينشأ وما أنشأ لم يوجد، أن يقال إن نسبة الملك إلى الفضول العاقد لنفسه ينسبه إلى نفسه، يضيفه إلى نفسه، يقول تملكت أنا الغاصب، تملكت منك الثمن مثلا، أو إذا كان مشتري في قول بلي لنفسي في قول تملكت منك، شنو عبارة عندكم؟
أو قول غيره.
هذا أو محذوف عندي أنا، ما أتحجى بالعبارة عندي. أو قول غيره له، غير الفضولي يقول للفضولي للغاصب ملكتك الثمن مثلا أو ملكتك المبيع، المهم استعمال الضمير الذي يدل على إضافة الملكية إلى الغاصب. زين، إن هذه النسبة ليست من حيث هو كون يصير ليست بقى. ليست عندكم ليست
ليس
هذا بعد من موارد الاتفاق في التفكير والتعليم، ليس من حيث هو، يعني من هو من حيث هو فضولي، بل من حيث جعل نفسه يعني هذا الغاصب مالكا للثمن، إما اعتقادا في موارد الاعتماد على الحجج الشرعية التي تكون مخالفة للواقع مثل موارد قاعدة اليد واستصحاب هذه الموارد اعتقادا، أو لا عدوانا، عدوانا هو يعلم أنه ليس بمالك لكن يفرض نفسه مالك مثل موارد الغاصب والسرقة. من هذا الحيث، ولذا يعني لأن إضافة الملك إلى الفضولي من هذه الجهة، لو عقد هذا الغاصب لنفسه من دون البناء على مالكيته للثمن، إذا كان الغاصب هو مالك الثمن يعني غاصب الثمن، التزمنا بلغويته قلنا هذا البناء على المالكية لابد أن يوجد، لكن لأن يوجد في مقام تصحيح أصل العقد يعني تمشي القصد الجدي للمعاوضة، هذا بس المقدار، بعدنا ما وصلنا إلى الإجازة حتى نرى أن الإجازة ماذا تصنع. لماذا يلزم لغويته ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص المال بإزاء مال غيره؟ لأن المعاوضة كيف يتحقق بين أن يكون هذا غير مالك ثم يدخل العوض في ملكي؟ هذا غير ممكن. فالمبادلة الحقيقية هذا أن نسبة الملك كذا، هذا المطلب يكرر بهذه الجملة لأنه مطلب حديث، لذلك يبين بعبارات مختلفة جناب الشيخ. فالمبادلة الحقيقية من الفضولي يعني من العاقد لنفسه لا يكون إلا إذا كان مالكاً حقيقياً. طبعاً بعد ذاك العاقد ما يصير نعمم من الفضولي، من يعقد لنفسه، سأل المالك أعقد لنفسه لأنه مالك واقعي أو لا مالك ادعائي. فالمبادلة الحقيقية من كل من يعقد لنفسه، من العاقد لنفسه لا يكون، لا تكون وأنكون يصير إلا إذا بل لا تكون إلا إذا كان هذا العاقد مالكا حقيقيا أو مالكا ادعائيا. فلو لم يكن أحدهما، يعني إذا لم يكن العاقد لا مالك حقيقي ولا مالك ادعائي، يعني بالفرض والتنزيل هم لا يعد نفسه مالكا، هنا أصلا العقد لا يتحقق. وعقد لنفسه لم يتحقق المعاوضة والمبادلة حقيقة، بعد هذا تقدم تفصيله في أول هاي المسألة الثالثة. فإذا قال الفضولي الغاصب بناء على أن هذا القصد هذا التنزيل ضروري، فإذا قال الفضولي الغاصب المشتري لنفسه، يعني البائع أصيل المشتري الذي بيده الثمن هذا غاصب سرقة، فإذا قال الفضولي الغاصب المشتري لنفسه تملكت منك أيها البائع كذا بكذا تملكته، أضاف الملكية إلى نفسه، نسبه إلى نفسه. إذا قال جناب الشيخ يقول فالمنسوب إليه التملك، هو صحيح يقول ملكتك، لأنه جاهل بأن هذا البائع أصيل، المشتري غاصب، جاهل بأن المشتري غاصب، يقول هم ملكتك، يخاطبه، لكن ملكتك بما أنت زيد؟ لا. بما أنت عاقد؟ لا. بما أنت مالك؟ ليش؟ لأنه نحن نتصدى الآن للمعاوضة. المعاوضة ما تعرف الأشخاص، المعاوضة تعرف عناوين الملكية، هاي الملكية حيثية تقييدية. فالمنسوب إليه، فإذا قال هذا جواب الشرع، فالمنسوب إليه التملك يعني من يصير مالكا، إنما هو المتكلم، لكن لا من حيث أنه زيد بن عمرو مثلا، ولا من حيث أنه عاقل، بل لا من حيث هو، بل من حيث عد نفسه مالكا. إما اعتقادا، كما إذا زعم أن هذا المتاع بقاعدة اليد ملك إليه، فهو يعد نفسه مالك، هذا هم يقول ملكتك هذا الدينار أو هذا الشيء أو كذا مثلا، أو اعتقادا، هذا اعتقاد أو لا، إذا مو اعتقاد عنوان هو الغاز، على كل حال عنوان الملكية هذا المقصود. عنوان الملكية بالإجازة حينما يتحقق يصير المالك الحقيقي غيره، هذا مالك ادعائي مو مالك واقعي، والمعاوضة تحتاج إلى المبادلة بين المالكين الحقيقيين. وحيث إن الثابت للشيء، هاي تلك المقدمة اللي الشيخ أشار إليها الآن يستفيد منها، وحيث إن الثابت للشيء يعني مثلا التمليك، التمليك اللي ثابت لعنوان هذا المشتري من للشيء من حيثية تقييدية، يعني لكون ما بيد المشتري ثمنان وهو مالك للثمن، فإذا تمليك الثوب والمبيع والكتاب هم يصير لعنوان المالك لا لعنوان هذا الشخص المشتري، ثابت لنفس تلك الحيثية مع الغض عن الشخص. وحيث أن الثابت كذا فالمسند إليه التملك، وإن كان تاء تكلم أو كاف الخطاب موجود في العبارة لكن لا عبرة بهما، فالمسند إليه التملك حقيقة هو المالك للثمن، مالك الثمن هذاك المنصوب منه. إلا أن الفضولي لما بنى على أنه المالك المسلط على الثمن أسند ملك المثمن الذي هو بدل الثمن أسنده إلى نفسه، هذا الإسناد له، هذا الإسناد لا عبرة به، لا يغير حقيقة المعاوضة. الآن تأتي الإجازة من قبل المالك، فالإجازة الحاصلة من المالك متعلقة بإنشاء الفضول، إنشاء الفضول اللي ما هو مدلوله، وهو التملك المسند إلى مالك الثمن حقيقة، وإن كان في لحن الخطاب وفي ظاهر الخطاب فيه تاء التكلم وخطاب إلى شخص الغاصب، لكن هذا الغاصب بما أنه مالك لا بما أنه عاقل أو غاصب، المالك شخص آخر منطبق عنوان المالك، وهو حقيقة نفس المجيز، فإذا أجاز فيلزم من ذلك يعني من كون مالك الثمن هو المجيز انتقال المثمن إلى هذا المجيز. انتقال المثمن إذا صار إلى هذا المجيز، الإجازة تعلقت بأي شيء؟ والمجاز نفس المنشأ صار هو المجاز، بعد هنا المغايرة وينها؟ أنت المغايرة حسبتموها والحق معكم، أنت المستشكل حسبتم المغايرة لأنكم تقولون هذا الشخص العاقد الفضولي مغاير للمالك، بل أنا أقبل هو مغاير، لكن الإجازة لابد أن تصدر من المالك، إذا صدرت من المالك فهذا الذي في الخطاب أكرر الجاهل، ها مسألة الفضولية مع علم أن هذا الشخص فضولي هناك إشكال شيء آخر وجوابها شيء آخر، لكن الآن كلامنا في الجاهل، هذا لما يقول ملكتك يزعم أن هذا الطرف الآخر هو المالك، فلو قيل له هذا الطرف الآخر ليس بمالك كيف تقول ملكتك؟ يقول أنا مقصودي ملكت المالك، يعني ملكت مالك الثمن هذا الثوب حتى أتملك الثمن منه، وإذا مو مالك مالك الثمن أيا كان، المالك فيما بعد يأتي ويجيز، خب هو من أول الأمر الإنشاء واقع للمالك. الآن من إجازة تتعلق بنفس ما وقع سابقا مغاير بعد ما أكو بيناتها. هسا ينتهي الأمر إلى كلام كاشف الغطاء، وهذا الرأي الثالث في المسألة أن البيع يصح بيع الفضولي ويقع لنفس الفضولي لا للمالك. زين الدليل شنو؟ الدليل هذا الدليل الأول، يقولون أن الفرق بين الإجازة وبين الإذن شيء واحد، وهو أن الإذن كاشف عن الرضا قبل وقوع الفعل، والإجازة كاشفة عن الرضا بعد وقوع الفعل. وإلا في كاشفية الإجازة والإذن عن الرضا لا فرق بين الإذن والرضا، كلاهما كاشفان. هذاك يكشف قبل، يقولون إذن، لذلك يقول بإذن نستأذن منك، يعني قبل أن مثلا يأتي بالفعل يقول أستأذن، هذا معه، هذا أمر مسلم. زين إحنا طبعا الآن كلامنا ليس في الإذن، كل كلامنا في الإجازة، لكن هذا المصحح وهو تلميذ كاشف الغطاء المحقق الشوشتري يريد لأجل تثبيت هذا الرأي من كاشف الغطاء على الله مطعمه يذكر هذا المقطع. يقول في موارد الإذن، نحن نذكر موارد ثلاثة، في هذه الموارد الثلاثة يقع البيع لنفس العاقد، يعني يقع الأمر الاعتباري هسا بيع أو غير بيع، لأنه بعضها مو بيع، بمجرد الإذن. إذا أمكن وقوعها للعاقد مو للمالك بمجرد الإذن، يمكن هم وقوعها للعاقد بالإجازة، لأنه قلنا ماكو فرق بين الإذن والإجازة. بس ما هي تلك الشواهد الثلاثة؟ الشواهد الثلاثة كلها تقدمت، مجرد إشارة إليها، ولا كلها في بحث المعطات تقدمت. إذا قال شخص لغيره أعتق عبدك عني، مع أننا نعلم أنه في الشريعة المقدسة لا عتق إلا في ملك، هذا بحسب الظاهر لغو هذا الكلام. شنو أعتق عبدك عني؟ إذا هو عبد هذاك المخاطب كيف يعتق عنك؟ شنو عنك؟ أنت هو لست بمالك ولا عتق أهم إلا في ملك، فكيف تقول لصاحبك أعتق عبدك عني؟ هذا كلام لغو، لكن ما يقولون هذا الكلام لغو، هذا يستبطن شيء آخر، ذاك الشيء الآخر هو يصحح العتق. ما هو ذاك الشيء الآخر؟ يقولون هذا أعتق عبدك عني في الواقع توكيل لهذا المخاطب مالك العهد، يصير وكيل عن المتكلم الآمر القائل أعتق عبدك عني، لذلك يصير وكيل عن هذا في أن يملك عبده لهذا الآمر، ثم من بعد ما صار ملك لهذا الآمر ذاك العبد انتقل إلى ملك هذا الآمر والمستدعي، أيضا تتحقق وكالة ثانية في أن ينشئ هذا السيد القديم لهذا العبد عتق هذا العبد عن هذا المالك الجديد. ماكو كلام بوكالة في الإنشاء، بس عندنا جملة واحدة أعتق عبدك عني، ما يقول لي يا زين أنت وكيلي في أنت تملكني عبدك ببيع أو بهبة أو بصلح، ثم أنت وكيلي بعده في أن تعتقه عني، ماكو شيء في العبارة، بس أكو شنو أعتق عبدك عني. ماذا يقول الفقهاء؟ يقول الفقهاء أن هذه الجملة تدل على وجود هذا الإذن، الإذن يعني قبل يعني يتحقق العتق، هذا الإذن موجود بعد أعتق عبدك عني، أني أذنت لك، هذا هم كافي. وهذا الإنسان المخاطب إذا ذهب وأعتق عبده، هذا العتق يكون صحيح بالإجماع، يقع هم عن ذلك المستدعي لا عن نفس المعتق، يعني المعتق إذا كان عليه كفارة بهذا العتق ما تبرأ ذمته من هذه كفارة. لماذا؟ لأنه العتق يقع عن الآمر، عن ذلك المستدعي. هاي مسألة يذكروها. الإذن كافي صار، بهذا الإذن يتحقق الملكية الآنية قبل تحقق العتق خارجا من قبل سيد العبد، يتحقق ينتقل إلى هذا الإنسان الآمر بآن طبعا، وإلا لأنه ماكو ملكتك، لأنه هذا ما يكون ملكتك عبدي ثم أن أعتقته وكالة عنكم، ماكو لا يوجد هكذا شيء في الكلام. مجرد أنه يعتقه يقول له أنت حر لوجه الله، بس قبل أن يقول له أنت حر لوجه الله، هو شي يصير هذا، هو هذا يصير مالك، هذا المستدعي مالك في آن أقصر مدة زمنية يعني في الواقع. هذا المثال الأول اللي ذكره. المثال الثاني هم إذا شخص قال لصاحبه تصدق بمالي عنك، لا صدقتهم إلا في ملك مثل لا عتق إلا في ملك. شنو معنى أنه المال يكون مالي ملكي، ولكن الصدقة تقع عنك أنت المخاطب؟ هذا لا يعقل إلا إذا أنا وأهب المال إلى هو يتصدق بها، هذا ماكو مانع، هذا صحيح. لكن الآن ماكو أنه وهبتك مالي حتى تتصدق به، لا يوجد هكذا شيء في العبارة. مجرد أنه تصدق بمالي عنك، والفقهاء يقولون هذا صحيح، يعني إذا ذهب هذا الشخص المخاطب وتصدق بمالي ذلك الآمر المتكلم، هذه الصدقة تقع عن نفس المتصدق لا عن ذلك الآمر. كيف؟ هم يقولون ملكية آنية، يعني المال ينتقل إلى المتصدق وتقع الصدقة عن نفسه لا عن ذلك الآمر المتكلم. وأيضا في مسألة ثالثة، في مسألة اشتري بهذا المال طعاما لنفسك، هم تقدم قبل أيام هذا المثال، الآن هم يذكروا يقولون في هذا المثال كيف يمكن أن يتحقق الشراء لهذا الشخص المخاطب مع أن المال باق على ملك هذا المتكلم الذي يقول اذهب واشتري بهذا المال طعاما لنفسك. لابد أن يدخل الطعام في ملك هذا الإنسان الآمر، ثم هو إن شاء أن يهبه ويملكه للطرف الآخر فليفعل، وإلا مجرد أن يشتري وبمجرد الشراء هم يتملك، لابد أن تكون هناك ملكية آنية. يعني قبل أن تشتري هذا الطعام هذا الثمن يصير ملكا لك، إذا صار ملكا لك طبعا الطعام اللي تشتري هو أيضا يصير ملكا لك، لأن الثمن يخرج من ملكي لا من ملك باذل الثمن. جناب المحقق يشتري يقول خب هذه الأمثلة الثلاثة كلها مفروضة، يقع العقد للمباشر لا لذلك المتكلم القائل المستدعي، لا يقع للمباشر. يقولون هذا الإذن يوجب تحقق الملكية الآنية، أليس هكذا؟ زين، إذا فرضنا أنه لا فرق بين الإذن والإجازة إلا بالسرق واللحوق على الفعل على العقد، كما يؤثر الإذن في الملكية الآنية ويقع العقد لصالح العاقد لا لصالح المالك، فالإجازة أيضا ينبغي أن تؤثر في هذه الملكية الآنية، وإلا ما يصير باؤك يجور وبائي لا يجور، إلا إذا قلنا بالفرق الآخر بين الإذن والإجازة. هذا ما يذكرون، بس يقولون الإجازة والإذن فرقهم في السرق واللحوق. هذا الوجه الأول. هسا أشوف إيش قد أكو وكد، مع أن هذا مع أن ما إلى علاقة بعد بكلام الشيخ، هذا يرجع إلى حل المشكلة ودفع الإشكال الرابع بطريق آخر وتصحيح بيع الفضولي لنفسه بعد، مو لصالح المالك بالإجازة، وإن كان العبارة مو كانت منسجمة بهذا الشكل، يعني كان ينبغي صياغته بوجه أحسن. على كل حال هذا يعني هذا نحن أجبنا عن الإشكال، مع أنه هذا وجه آخر وقول آخر في المسألة، ربما يلتزم صحة وبصحة أكون صحة ما أكون بها، ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضولي، بالإجازة يصير ملك للفضولي. ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد، وتبعه غير واحد من أجلاء تلامذته. كثير من تلامذة الكاشف والغطاء يتبعون آراء مثل الشيخ الأحسن، الشيخ المحقق الششتري، كثير منهم يعتمدون على آراء أستاذهم. على كل حال، وذكر بعضهم بعد هذا التوجيه والتثبيت وكذا، هذا شغل تلميذ المحقق الششتري وصهرهم كان بعد، وذكر بعضهم ذلك في ذلك أنا هواي نسقت بها أخطائنا وجهين. أحدهما أن قضية بيع مال الغير عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه جعلوا ذلك المال له ظنًا، هذا التمليك الظني اللي يعبرون عنه بالتمليك الظني، حتى أنه هسه هاي الأمثلة اللي جايزة كلها موارد الإذن، ها ما بيها إجازة، لكن يردون ينزلون الإجازة منزلة الإذن، وإلا أحكى لنا في إجازة بيع الغاصب مو في الإذن، حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع والشراء تملكه ذلك الغير قبل انتقاله إلى غيره، تملكه حتى يكون البدل يدخل أيضا في ملكه، ليكون انتقاله إليه إلى ذلك الغير عن ملكه مو عن ملك المالك الأول السابق. الموارد شنو اللي ذكروها؟ هاي في هاي الفروع ذكروها، نظير ما إذا قال أعتق عبدك عني، هذا واحد، أو قال بع مالي عنك، أو اشتري لي بمالي كذا، اشتري لك بمالي كذا، هذا قضية اشتري لنفسك طعاما بمالي، هذا تقدم مثالك، فهو تمليك ظني حاصل ببيع أو الشراء. هكذا يطبق، يقول كما هناك التمليك الظني يتحقق عني آن قبل أن يذهب ذلك المأمور ويأتي بالعتق أو بالبيع أو بالشراء كذا، يصير مالك فيقع البيع بينه وبين ذاك، ملكية آنية. هذا قالوا بأنه التمليك الظني من باب دلالة الاقتضاء، هاي كلها تقدمت في بحث المعاطف، قالوا بحث دلالة الاقتضاء إما عقلية مثل قضية اسأل القري، إحنا العقل يقول كون تقدر كلمة الأهل، أو شرعية دلالة الاقتضاء الشرعية، ثم هاي دلالتها هاي ذكرها، يقول تصدق بمالي عنك يوم مثلا أعتق عبدك، هذه يدل على التمليك الظني، يعني آن قبل أن يتحقق البيع أو الصدقة أو العتق أو كذا أو كذا يدخل المال في ملكك ومثلا يصيح. ونقول في المقام أيضا، لسه هاي الأمثلة يستعينها، هاي كلها موارد الإذن، شنو علاقتها بالإجازة؟ إذا أجاز المالك صح البيع والشراء، وصحته يتضمن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء. التدمى خبير إلى غير أكبر شوي مفصل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.